أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرغنا عن البحث عن حرمة الفعل المتجرى به، وتبين أنه لم يتم دليل على حرمته شرعا. الآن الكلام يقع في المقام الثاني، وهو قبح الفعل المتجرى به. وهو ليس فيه حرمة شرعية، هل فيه حرمة عقلية؟ هل العقل يستقل بأنه قبيح فعل هو عبارة في الواقع عن شرب ماء؟ هذا الفعل الصادر من المتجرى هل يحكم العقل بقبحه واستحقاقه للذنب والعقاب أو لا؟ لا يحكم العقل حتى بذلك. وبعبارة أخرى تطرح المسألة بهذا الشكل، أن الحكم العقلي بالقبح هل يختص بحالة العصيان اللي هي عبارة عن مخالفة القطع المصيب للواقع، أو لا، أنها تشمل حتى ماذا؟ حتى حالة التجري اللي هي عبارة عن مخالفة القطع المخطئ، القطع غير المصيب للواقع. إذا شملت حالة التجري، طب يكون الفعل الذي يتحقق به المخالفة يكون قبيحا كما في باب العصيان. الفعل الذي يتحقق به العصيان ومخالفة التكليف المقطوع اللي هي الثابت في الواقع، هذا يكون شنو؟ قبيحا. الفعل يكون قبيح الذي يتحقق به المعصية، هنا هم الفعل الذي يتحقق به التجري أيضا يكون شنو؟ قبيحا. وهذا هو المطلوب، أن الفعل المتجرى به شنو؟ قبيح. يظهر من الشيخ في الرسائل كما مر علينا إنكار هذا القبح العقلي، مصرح بأنه لا يوجد في باب التجري إلا خبث الباطن وسور السريرة، إلا خبث الباطن وسور السريرة، ما فقط هذا به. أما الفعل يبقى على ما هو عليه من الجهات الواقعية الموجودة به، أي شيء فرضت. ذكر الشيخ الرسائل أن القبح في التجري إنما هو لكشف ما تجرى به عن خبث الفاعل لكونه جريئا عازما على العصيان، لا عن كون الفعل مبغوضا للمولى. بعدين يضيف العبارة الصريحة في هذا، يقول أنه ينكر القبح العقلي للفعل، بعدين يقول أن استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل يعني من خبث الباطن وسور السريرة، يقول هذا لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل. استحقاق المذمة هي عبارة عن الحكم العقلي، هي عبارة عن الحكم العقلي، واستحقاق المذمة على ما يكشف عنه الفعل من سوء السريرة ما يعني استحقاق المذمة على من؟ على الفعل نفسه. فالفعل لا بحرمة شرعية ولا بحتى استحقاق مذمة عقلي. ومن المعلوم يقول أن الحكم العقلي باستحقاق الذم إنما يلازم استحقاق العقاب شرعا، إذا الملازم لما حكم به العقل حكم به الشرع، إذا تعلق بالفعل لا بالفاعل. يعني إذا استعلق الحكم العقلي باستحقاق الذنب بالفعل، عندئذ يكون شنو؟ ملازم لحكم الشارع بماذا؟ بالحرمة، فتثبت الملازمة. وأما إذا قلنا بأنه لا، كان استحقاق الذنب مو بالفعل، بالفاعل نفسه بخبث باطنه ما له علاقة بالفعل أصلا، فحينئذ هذا لا يلازم ماذا؟ الحرمة الشرعية. واضح هذا كلام، لأنه أكثر من واضح في أن الفعل يبقى على ما هو عليه من الجهات المقبحة والمحسنة. شنو الفعل؟ هو حسب جهات الواقعية الموجودة به، وأن القبح لا يلحقه بسبب القطع بماذا؟ بحرمته أو بخمريته، لا يلحقه القبح، ولذا لا يمكن إثبات حرمته شرعا، لا يمكن إثبات حرمته شرعا. ليش؟ لأنه ليس قبيح، لأنه ليس قبيح، فلذا لا يمكن شنو إثبات حرمته شرعا. لو آمنا بماذا؟ بالملازمة. واضح كلامه في أن الفعل ليس فيه قبح عقلي. الشيء اللي نثير الآن ويجي جوابه فيما بعد هو هذه المسألة، أنه الشيخ عندما قال لأنه يكشف عن خبث باطن وصول السريرة وكذا، هذا هو المقصود بالقبح الفاعلي بحسب صلاحة المرزة، أو لا أن هذا شيء آخر غير القبح الفاعلي عدم عند المرزة؟ المرزة عنده القبح الفاعلي والبغض الفاعلي، سيجي في تعبيراته ميز بين القبح الفعلي والقبح الفاعلي، فعبر عنه بالقبح الفاعلي. هذا هو سوء السريرة اللي الشيخ يذكره أو لا شيء آخر؟ سيجي هذا تعرض إلى عند البيان مختار المحقق الناهيلي. على كل حال يظهر من بعضهم أنه غيره، يظهر من بعض العبارات السيد الشهيد قدس الله نفسه أنه القبح الفاعلي غير ما يريد الشيخ الأنصاري، وذكر بأنه المحقق النايني سلم بالقبح لكن ادعى بأنه قبح شنو؟ فاعلي. ففرق صار بينه وبين الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري أنكر قبح الفعل بالمرة، ما أصلا الفعل ليس قبيح. محقق الناين كأنه سلم بالقبح، قبح الفعل المتجرى به، لكن جعل قبح شنو؟ فاعلي لا فعلي. يظهر أنه أكو فرق بينه. وعبارات المحقق الناين يعني التقريرات في فوائد الأصول تساعد على هذا، أنه أكو فرق بين سوء السريرة وبين القبح الفاعلي، لكن لعل عباراته في أجوبة التقرير لا تساعد على هذا المطلب. سيدي الكلام يقع في هذا، في قبح الفعل المتجرى به، أنه قبيح، العقل يدرك قبحه أو لا يدرك قبحه. طبعا أكو أدلة استدل بها على القبح، وأكو أدلة استدل بها على عدم قبح. طبعا من أنصار عدم القبح الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية محقق النايني وغيرهم أنكروا ماذا؟ يعني أنكروا القبح الفعلي. في الحقيقة أدلة القائلين المنكرين للقبح الفعلي تتركز على نقطة واحدة، يعني تتركز على جواب الدليل الثالث للقائلين بماذا؟ بثبوت القبح الفعلي. وهذا نستعرض الأدلة الأولى الثانية بشكل سريع، ما داعي للوقوف عليها. المهم هو الدليل الثالث اللي صار محط كلام اللي لخصوا بهذه العبارة، أن القبح هو من العناوين المحسنة والمقبحة أو لا؟ أقعدنا عناوين محسنة ومقبحة، عناوين كثيرة، خيانة، أمانة، تصدق على فعل تجعل الفعل هنا حسنة. الخيانة عنوان مقبح، يعني إذا صدق على فعل يكون الفعل شنو؟ قبيحا. القاطع هل هو من العناوين المحسنة والمقبحة أو لا؟ عمدة كلامه ينصب على هذه الجهة، إذا قلنا من العناوين المقبحة والمحسنة فصار هنا عدة قاطع بالخمرية، بالحرمة، واضح. هذا يكون عنوان موجب لقبح متعلقه، وهو شنو؟ فعل، فيكون الفعل قبيحا أو حسنا حسب اختلاف الموارد التجري والقياد. أما إذا قلنا أن لا عنوان، أن عنوان القطع ليس من العناوين المحسنة والمقبحة، حين ماكو داعي لإثبات القبح في ماذا؟ في الفعل الذي يتعلق به القاف. على كل حال السيد القاضي قدس الله نفسه ذكر وجوه قد يستدل بها على إثبات القبح العقلي للفعل المتجرى به، وأجاب عنها. الوجه الأول الذي ذكره هو دعوى أن القطع بانطباق عنوان ذي مصلحة أو ذي مفسدة على شيء يوجب خروج المصلحة على نفس ذلك الشيء، أو سريان المفسدة لمن على نفس ذلك الشيء. عنوان فيه مصلحة ينطبق على شيء، المصلحة تسري وتكون متعلقة بذاك الشيء الذي ينطبق عليه العنوان، وهكذا إذا كان العنوان فيه مفسدة وانطبق على شيء هاي المفسدة تسري المن إلى ذلك الشيء، فيكون ذاك الشيء ذا مصلحة وذا شنو وذا مفسدة، يعني يكون حسنا ويكون شنو قبيحا باعتبار وجود المصلحة به وجود شنو المفسدة به. ففي المقام في مقام تطبيق هذه الفكرة على محل الكلام يدعى بأن القطع بالخمرية، هذا العنوان مقطوع الخمرية ينطبق على من؟ على هذا الفعل الذي تجرى به، وحيث أن ذاك العنوان فيه مفسدة فتسري المفسدة لمن؟ إلى الفعل المتجرى به، فيصبح الفعل المتجرى به ذا مفسدة فيكون قبيحا يكون قبيحا. هذا الوجه للاستدلال يعني جماعة كلش يعني وهنوا وذكروا بأنه هذا ما يمكن الالتزام به، القطع مو من الجهات التي تغير شيء عما هو عما وقع عليه وعما هو عليه شنو في الواقع، ليس قطع انكشاف، قطع إراءة للواقع، واقع على واقع ما يجي يغير من ماذا من هذا الواقع ويبدل به، بحيث إذا هذا الواقع بجهة جهة حسن هو القطع يبدل من كونه بجهة حسن إلى كونه شنو جهة فيه قوة، أو بالعكس أصلا القطع ما يأثر ما يوجب زوال الآثار الثابتة للشيء تكوينان ما له علاقة به، هو مجرد كشف عن الواقع، الواقع على واقعه. ولذا من يشرب السم كما ذكروا مع اعتقاد أنه ما هو يتضرر، الأثر التكويني يبقى ثابت للواقع على واقعه بالرغم من أنه قطعه بأنه جن بأنه ما، والعكس أيضا صحيح، من يشرب الماء باعتقاد أنه سم لا يتضرر، هذا معناه كان يكشف عن ماذا؟ عن أن القطع ليس له أثر في الواقع وإنما دور فقط بالنسبة إلى متعلقه، ودور شنو الكاشف ودور المرآة من دون أن يؤثر في سلب الآثار التكوينية الثابتة للواقع أو تبدل الواقع عما هو عليه ماذا في الواقع. هذا مطلب واضح والوجدان ساعد عليه، ولذلك هذا الوجه الأول لا يكون تاما. الوجه الثاني الذي ذكره هو أن التجري لا أشكال في أنه يكشف عن سوء السريرة وخبث الباطل، وهذا مطلب لا يمكن إنكاره. هذا وحده هو يوجب ماذا؟ يوجب قبح الفعل المتجرى به، وكأنه يفترض أن القبح الثابت من جهة خبث الباطل وسوء السريرة اللي عبر عنا المرزة بالقبح الفاعلي هنسميه شيء، هذا القبح الفاعلي يسري الماء إلى الفاعل يسري إلى الفعل، فيكون الفعل ماذا قبيحا، الفعل نفسه يكون قبيحا. ليش؟ لأن هذا القبح هذا الفعل كشف عن ماذا؟ عن سوء السريرة وخبث الباطن اللي هو نسميه بالقبح الفاعلي، لأنه كشف عن ذاك أصبح هذا أيضا شنو الكاشف، كاشف أصبح شنو قبيحا، فيكون الفعل قبيحا فعل المتجرى به باعتبار كشفه عن سوء السريرة وخبث الباطن، فيثبت قبح الفعل المتجرى به. هذا المطلب أيضا أجاب عنه وغير أيضا أجابوا عنه، لأنه هذا مو تام مو صحيح باعتبار ما له علاقة بين قبح المنكشف وقبح الكاشف. ماكو ملازمة أن يكون المنكشف قبيح، إذا ما يكشف عنا أيضا لابد أن يكون شنو؟ لابد أن يكون قبيح. لا مزابطة بينهما لا في باب القبح ولا في باب الحسن. هذا فعل يكشف عن كون الإنسان في مقام طاعة مولاه، في مقام الانقياد لمولاه. هذا ما يعني أن هذا الفعل يكون ماذا؟ يكون حسنا، يكون ماذا؟ يكون حسنا، يسري إليه الحسن الموجود في المنكشف، يسري من إلى نفس ماذا؟ إلى نفس الكاشف. ماكو ملازمة بينهما. هذا أيضا جوابه جواب وجداني، والوجدان أيضا يساعد على ذلك، أنه ماكو ملازمة بين قبح المنكشف وقبح ماذا؟ وقبح الكاشف. أي ضير في أن نفترض أن فعل يكشف عن قبح لكنه من دون أن يكون شنو هو في حد نفسه قبيح؟ شنو الضير في هذا؟ ماذا يلزم من ذلك؟ لا يلزم شيء. إذن ماكو ملازمة بينهما، حتى إحنا نجي نقول بأنه في المقام هذا كشف عن قبح فاعلي فلا بد أن يكون أيضا هو أيضا شنو؟ قبيح. لا، هذا يبقى على ما هو عليه، مثل ما قلنا على ما هو عليه في الواقع، وهو شنو؟ أنه شرب شنو؟ شرب ماء، لكن شرب ماء كشف عن خبث الباطن صحيح، كشف عن سوء السرير صحيح، لكن هو يبقى على ما هو عليه، ما في داعي يتبدل ويتغير عما هو عليه في الواقع. الوجه الثالث وهو كما قلنا الوجه المهم، هو أن يدعى أن القطع من العناوين المحسنة والمقبحة، أن القطع من العناوين المحسنة والشنو المقبحة، أي غير مسألة أن القبح الفاعل يسري إلى القبح إلى الفعل، لا، نفس القطع هو عنوان من العناوين المحسنة والمقبحة. ومقصودهم بذلك هذا أن القطع بحسن فعل يوجب حسن ذاك الفعل، كما أن القطع بقبح فعل يوجب ماذا؟ قبح ذلك الفعل. إذا قطع بحسن هذا الفعل لأن هذا الفعل حسن وأنه انقياد للمولى وإطاعة للمولى، الفعل أيضا يكون شنو؟ حسنا. وإذا قطع بقبح فعل لأن هذا تجرع معصية للمولى، هو يعتقد أنه معصية وتمرد على المولى وخروج عن زي العبودية والرقية، الفعل يصبح شنو؟ قبيح. ليش؟ لأن العنوان من العناوين المقبحة والمعصية. هذا المعنى، هذا الدليل بعبارة أخرى، الدليل الثالث والوجه الثالث، هو الذي أنكره صاحب الكفاية وتعرف إلى صاحب الكفاية أنكر هذا الدليل وقال أن القطع ليس من العناوين المحسنة والمقبحة. المحقق النائيني أيضا أنكره، لكن سيلقى يذكر بأن المحقق النائيني أنكره بوجدانه، يعني قال أن الوجدان لا يساعد على هذا، لأن القطع من العناوين المحسنة والمقبحة، بعكس صاحب الكفاية. صاحب الكفاية كأنه حاول الاستدلال عليه على أنه ليس من العناوين المحسنة والمقبحة، لأن ذكر محاذير تلزم من كون القطع من العناوين المحسنة والمقبحة. إذن المحقق النائل ما عنده شيء سوى الوجدان، أنه إحنا بالوجدان ندرك بأن القطع ما يأثر على الواقع، ما يأثر على الواقع. هو المطلب اللي قلنا قبل قليل، قط دور الكاشفية يراه يريك الواقع، الواقع على ما يريك الواقع كما هو، من دون أن شنو؟ من دون أن يكون مؤثرا شنو فيه. أكو مطلب يرتبط بدفع إشكال أخذ العلم، سيدي الشيخ يشير لأخذ العلم بالحكم في موضوع شنو نفس الحكم. أكو إشكال سيدي الشيخ يشير ليدفع بهذا الشيء، أن القطع دائما دور الإرادة، ما يكون ما يساهم في ماذا؟ في تكوين شنو متعلقة، ما يأثر في ماذا؟ في متعلقة، هو دور الكاشف فقط. الواقع هو على ما هو عليه، ما له دخل في ماذا؟ في هذا الواقع، يبدله يغيره يخلقه كما في هذا الكلام، أن العلم بالحكم يخلق الحكم، أن الحكم يكون بهذا متوقف على من؟ متوقف على العلم به. هذا معناه قاعد نخرج العلم عن دوره الحقيقي، وهو شنو؟ الكاشفية والإرادة، كأنه يساهم في خلقه وإيجاد ماذا متعلقه، وهذا تجريب للقاطع وللعلم ماذا عن دوره. هذا شبيه بهذا وجدان، يساعد على أن الغط دور الكاشف ودور المراد. خب نجي صاحب الكفاية، صاحب الكفاية استدل على اللي ذكره بالكفاية عبارة طويلة، خلاصتها هاي، أن الحسن والقبح من صفات الأفعال الاختيارية، أن العناوين المحسنة والمقبحة لابد أن تكون من العناوين الاختيارية، والعنوان الذي يتصور يعني مع توضيح هذا المناسبة تلخيصا معنا، والعنوان الذي يتصور كونه منشأ للقبح في محل كلامنا هو عنوان شرب مقطوع الخمرية، هذا عنوان شرب مقطوع الخمرية هو اللي يتصور كونه منشأ لقبح الفعل المتجرى به. وهذا العنوان ليس وهذا العنوان ليس مقصودا للمتجري، والمتجري ليس قاصدا له، لأنه يقصد الفعل بعنوانه الواقعي لا بعنوان أنه مقطوع شنو خمرية. المتجري يقصد الفعل بعنوان الواقع، إن هذا خمر مسكر، مو أنه يقصد هذا الفعل بعنوان أنه شنو مقطوع الخمرية. ومن هنا هذا العنوان يقول لا يكون اختياريا لأنه ليس مقصودا. هذا صحيح، هذا اللي يقول، أنه واضح يعني أن المتجري لا يقصد الفعل بعنوان كونه شنو مقطوع الخمرية، وأنه يقصد ذات الخمر، ذات الخمرية، ذات المسكر، هذا الفعل بعنوان كونه مسكر، هذا يقصده. أما بعنوان مقطوع الخمرية ولا يقصده المتجرّي، فإذا ما كان قاصدا له إذا لا يكون اختياريا، فإذا ما كان اختياري يقول العناوين المحسنة والمقبحة لابد أن تكون شنو اختيارية، بل ترقى أكثر من هذا وذكر بأنه مو فقط ما مقصود إلى، لا هو غافل عنه غالبا، سأعبر غالبا هكذا مو دائما، قال هو غافل عن هذا العنوان دائما غالبا، وغافل عن هذا العنوان، عنوان مقطوع شنو، ان هذا شرب مقطوع الخمرية، هو يغفل عن هذا. فهذا العنوان اللي يكون غير مقصود ومغفول عنه غالبا هذا لا يكون شنو اختياريا. والعناوين المحسنة والمقبحة اللي تأثر في حسن الفعل وقبح الفعل لابد أن تكون شنو مقصودة وملتفت شنو إليها حتى تؤثر في قبح الفعل أو شنو أو حسنه. واضح. متى يكون هذا الفعل قبيح باعتبار كونه خيانة للأمانة؟ عندما يلتفت هذا إلى كونه شنو خيانة الأمانة، خيانة، ولذا صدر منا فعل وصادف كون خيانة من دون التفات إلى ذلك لا يكون قبيحا. فهو كن يصدر منه الفعل ويقصد به هذا المعنى ويلتفت إلى هذا المعنى، عندئذ يكون هذا الفعل قبيحا باعتبار العنوان المقبح، أو حسن باعتبار العنوان ماذا؟ الحسن. الصدق متى يكون، الكذب متى يكون حسنا؟ إذا جاء به بعنوان إصلاح ذات البين، بعنوان مقابل المؤمن، يعني قصد العنوان شنو؟ العنوان المحسن، عندئذ يكون مؤثر فيجعل هذا الفعل شنو؟ حسنا، يجعل هذا الفعل حسنا. أو فعل آخر مثلا صادف أنه ينطبق عليه عنوان شنو؟ ينطبق عليه عنوان مفروض عنوان حسن، لابد من قصد ماذا؟ تلك الجهة وذاك العنوان الذي يكون محسنا من الفعل. وهذا مقصود من اختياري، اختياري يعني أن يكون مقصود وملتفت إليه حتى يكون مؤثر في ماذا؟ في حسن الفعل أو قبحه. وشرب مقطوع الخمر في محل كلامنا ليس كذلك. لماذا ليس كذلك؟ لأنه أولا غير مقصود، المتجري لا يقصد شرب مقطوع الخمر، يقصد شرب الخمر، شرب المسكر. وثانيا لأنه مغفول عنه غالبا. هذا كلام المحقق صاحب الكفاية. بس قبل أن نفصل في كلامه، السيد الخوي عنده في الإشكال على هذا، ذكر الذكر العباسي، السيد الخوي يقول بأنه هذا الترقي مالته مو في محله، أكو كتمو هذا بل مغفولا عنه، هذا يقول مو في محله، هذا الترقي اللي ذكر في كلامه هذا ليس في محله. وذلك لأنه يقول أنه شنو مراده مما قبل الترقي، شنو مراده من أن عنوان شرب مقطوع الخمرية ليس مقصودا، ليس مقصودا، شنو المقصود، ما هو المراد به؟ مرة يكون المقصود به هذا اللي يقول السيد مغفول عنه، إذا مغفول عنه الترقي بعد ما هذا معنى هو هناك ذكر بأنه مغفول عنه، بل مغفول عنه شنو؟ ما له معنى واضح، ما له معنى. إذا كان مقصودا من أن عنوان شرب مقطوع الخمرية ليس مقصودا، يعني ليس ملتفتا إليه، فيترقى ويقول بل ليس ملتفتا إليه غالبا، هذا بل هو مغفول عنه غالبا، هذا يعني واضح ما له معنى. وأما إذا كان مقصودا بعدم كونه مقصود، أن هذا العنوان ليس مقصودا له للمتجري، مقصودا يعني أنه ليس هو الداعي للمكلف للإتيان بهذا الفعل، وهذا هو ظاهر مقصود صاحب الكفاية، يعني ليس هو الداعي لشرب هذا الماء، يعني هذا صحيح، ليس هو الداعي، ليس الداعي لشرب المتجري يعني يشرب هذا الماء هو كون مقطوع الخمرية، يعني هذا العنوان ليس هو الداعي للمكلف لكي يأتي بهذا الفعل، من الذي دعاه للفعل مسألة الإسكار، يعني هذا العالم إسكار، هذا هو الذي دعاه إلى شرب هذا المائع الذي يقطع بخمريته، مو أن كون مقطوع الخمرية هو الذي دعاه إلى شنو؟ إلى شرب. صحيح، هذا ليس مقصودا بمعنى أنه ليس شنو؟ ليس هو الداعي لشرب هذا شنو؟ هذا الماء، هذا صحيح. لكن من قال بأن العناوين المحسنة والمقبحة حتى تؤثر في قبح الفعل وحسن الفعل الذي تنطبق عليه لابد أن تكون داعيا للإتيان بذلك الفعل حتى تكون محسنة شنو؟ هذا من قال هذا هو الكلام. ألا يمكن أن نفترض أن عنوانا يكون محسنا ويكون مقبحا من دون أن يكون شنو هو الداعي للإتيان بذلك الفعل؟ بل الداعي للإتيان بالفعل شيء آخر، شيء آخر الداعي. بالرغم من هذا انطباق هذا العنوان على هذا الفعل يوجب شنو حسنة أو شنو أو قبحة. إذا كان ذاك العنوان ملتفت إليه. هذا صحيح التفات، هذا مو الداعي ويمثل له يقول كما إذا فرضنا أن شخصا ضرب يتيما بعصاه، ضرب يتيما بعصاه ملتفتا إلى أن هذا الضارب يؤذي هذا اليتيم ويؤلمه، ملتفت إلى هذا. لكن الداعي له ليس هو إيلامه وإيذاءه، ما داعي شيء آخر. يقول يريد يمتحن العصا مايته، شوف أنه قوية أو مقوية، فضرب هذا اليتيم لهذا الداعي. شنو هذا الفعل؟ لا يكون حسنا، لا يكون قبيحا، يكون قبيحا لانطباق هذا العنوان القبيح شنو عليه. المعتبر في صدق يعني في كون الفعل حسنا او قبيح هو الالتفات الى العنوان المحسن والمقبح، مو ان يكون العنوان داعيا للاتيان شنو بذلك الفعل. فاذا ما يصير نقول بان هذا في محل الكلام ليس كذلك. لماذا؟ لان عنوان شرب مقطوع الخمرية ليس مقصودا يعني ليس داعيا، هذا ما يصح هذا الكلام. لماذا؟ لأنه لا يعتبر في تأثير العنوان المحسن والمقبح في حسن الفعل وقبحه أن يكون داعيا، بل يكفي فيه مجرد شنو التفات. هذا كلام صاحب الكفاية، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.